شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه قريب مجيب. كنا وقفنا في الدرس السابق من كتاب منار السبيل في كتاب الحج على فصل في جزاء الصيد، بعد أن تكلم المصنف عن الفدية. قال: فصل يعني في جزاء الصيد، والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة فيها بدنة، يعني مثل يعني شبيهة بها، قال فيها بدنة، قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية، وفي حمار الوحش وبقره، يعني بقر الوحش بقرة، لقضاء عمر رضي الله عنه يعني بذلك، وفي الضبع كبش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بذلك، رواه أبو داود وغيره. وقضى فيها عمر وابن عباس بكبش يعني لمن صاد الضبع. وفي الغزالي شات، كذلك قضى بها عمر وعلي، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه. وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة، قضى به عمر رضي الله عنه. وفي اليربوع جفرة، الجفرة هي من صغار الغنم، لها 4 أشهر، أين روي عن عمر وابن مسعود وجابر. وفي الأرنب عناق دون الجفرة، أيضا من صغار الغنم وهي أصغر من الجفرة، يروى عن عمر أنه قضى بذلك. وفي الحمام، وهو كل ما عب الماء أي كرع فيه ولم يأخذه بمنقاره قطرة كالدجاج والعصافير، وهدر أي صوت كالقطاء، والفواخت شات يعني في الحمام وأمثالها شات نص عليه، وقضى به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم، وقيس عليه حمام الإحرام. وروي عن ابن عباس أنه قضى به في حمام الإحرام. الآن تحدث عن هذه الحيوانات إذا صيدت ففيها ما ذكر. قال بعد ذلك: وما لا مثل له كالأوز والحبارة والحجل والكركي ففيه قيمته مكانه، يعني يتصدق بقيمته. هذا ظاهر كلامه، والمراد أن يشتري بقيمته طعاما ويطعمه للمساكين، أو يصوم عن كل طعام مسكين كما سبق في الفدية. وروي عن ابن عباس وجابر أنهما قال في الحجلة أو القطاة أو الحبارة، ويكون لها مما يصاد من الطيور الكبيرة أو أمثالها شات هي أقرب ما تكون إليها. قال: فصل، انتهى من صيد المحرم فسيدخل في صيد الحرم. قال: ويحرم صيد حرم مكة إجماعا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، حتى قال وفيه: ولا ينفر صيدها. فمن أحكام الحرم أنه لا يجوز صيده، بل لا ينفر صيده. قال: ويحرم صيد حرم المدينة، لحديث علي: ولا جزاء فيما حرم من صيدها، وعنه فيه الجزاء يعني في صيد المدينة، السلب وتوسيع جلده ضربا يعني التعزير، يعني شيء من التعزير. لكن صيد المحرم صيد الحرم كما سبق فيه فلا يجوز هذا الصيد. لكن ما حكمه من حيث الفدية؟ قال وحكمه حكم صيد الإحرام، لما تقدم أن الصحابة قضوا في حمام الحرم بشات ولم ينقل عن غيرهم خلافهم، وللصوم فيه مدخل عند الأكثرية عند الأكثرين قاله في الشرح. وكل ما يضمن في الإحرام يضمن في الحرم إلا القمل، فإنه يباح قتله في الحرم بغير خلاف قاله في الشرح. كل هذا معنى أن حكم صيد الحرم هو حكم صيد الإحرام بما فيه من الجزاء. قال ويحرم قطع شجره وحشيشه، يعني الحرم مكة. طيب ما هو الشجر والحشيش؟ قال الذي لم يزرعه الآدمي إجماعا، أما ما زرعه الآدمي فهذا لا شيء فيه، فهذا لا شيء فيه، لو زرع أي من الفواكه وقطعت شجرتها لا بأس بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها، وفي رواية لا يختلى شوكها، فقال العباس إلا الإذخر فإنه لا بد لهم منه فإنه للقبور والبيوت، فقال إلا الإذخر. فلما طلب العباس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيح قطع الإذخر وهو نوع من الشجر يستفاد منه، قال فإنه للقبور والبيوت، قال إلا الإذخر، متفق عليه. قال ويباح انتفاع بما زال أو انكسر، يعني من الشجر، بغية فعل آدمي أو بفعل آدمي لم يبح الانتفاع، يعني إن كان إذا كان الانكسار بدون فعل آدمي فحينئذ يباح الانتفاع، أما إذا كان بفعل آدمي فلا يباح الانتفاع. والمحل والمحرم في ذلك سواء، يعني فيما يتعلق بشجر الحرم لعموم النص والإجماع. قال فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشات وما فوقها ببقرة، يعني هذا من الجزاء، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الدوحة بقرة وفي الجزلة شات، والدوحة هي الكبيرة والجزلة الصغيرة. قال ويضمن الحشيش والورق بقيمته، ويضمن الحشيش والورق بقيمته، نص عليه لأنه متقوم، يعني بما يساوي قيمته فتخرج القيمة. قال وتجزئ عن البدنة بقرة كعكسه، نعم، لأن البقرة تجزئ عن البدنة والبدنة تجزئ عن البقرة، لأن كليهما عن سبعة، لقول جابر رضي الله عنه كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له والبقرة، فقال وهل هي إلا من البدن، رواه مسلم. ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة، فالبقرة والبدنة عن سبع شياه لما تقدم سابقا. ويجزئ عن البدنة سبع شياه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن، رواه أحمد وابن ماجه، وهذا دليل على أن البدنة عن سبع شياه والعكس. والمراد بالدم الواجب، هذا بيان للدم الواجب، لما يقول دم في الأحكام في ترك الواجب وغيرها في الفدية، قال والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية جذع ضأن، ما يجزئ في الأضحية وهو جذع الضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة، لقوله تعالى في المتمتع فما استيسر من الهدي، قال ابن عباس شات أو شرك في دم، شرك في دم يعني في بدنة أو في بقرة. وقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فصره صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة بذبح شاه، وقيس عليهما الباقي. نعم، فالدم الواجب هو شاة، وفسر هنا السن جذع الظأن، يعني ما له 6 أشهر فما فوق، أو ثني معز ما له سنة، أو سبع بدنة أو بقرة مما يجزئ في الأضحية. قال: فإن ذبح أحدهما فأفضل، لأنهما أكثر لحما وأنفع للفقراء، أنفع للفقراء، يعني كل ما كان أكثر لحم وأنفع للفقراء فهو أفضل. وتجب كلها، أي البدنة أو البقرة، إذا ذبحها، لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه. يعني لو ذبح البدنة أو البقرة عن واحد قال وهو قد اختاره، فهذا وجبت كلها، فكان كل واجبا كالأعلى من خصال الكفارة إذا اختاره. انتهى هنا على الكلام عن الفدية، وسينتقل الآن إلى موضوع آخر. هذا الموضوع مهم، وهو أركان الحج والعمرة وواجباته. قال: بدأ بالأركان. أركان الحج 4: الأول الإحرام، وهو مجرد النية، يعني الإحرام عند الميقات، فالإحرام وهو النية هذا ركن من أركان الحج، فمن تركه لم ينعقد حجه، لحديث إنما الأعمال بالنيات. بعض أهل العلم يعبر عن الإحرام الذي هو النية بالشرط، وسواء عبر بالركن أو الشرط، هنا لا خلاف بأنه إذا لم يأتي بالإحرام الذي هو النية لا ينعقد حجه. فالفرق بين الركن والشرط أن الركن جزء من الشيء، وأن الشرط يأتي قبله. فمن الفقهاء من يعبر بالإحرام بالركن فهو من الحج من نية، ومنهم من يعبر بالشرط لأنها تسبق الأفعال. قال: الثاني، يعني من الأركان، الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة، لحديث الحج عرفة، وهو أعظم الأركان، ولو فاته الحج، لو فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. قال: ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، لقول جابر رضي الله عنه: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم، رواه الأثرم. فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل، يعني وقف ولو لحظة واحدة من ليل أو من نهار، ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أن عرفة، صح حجه، سواء من يوم عرفة أو من ليلة النحر إلى طلوع الفجر يوم النحر، لعموم حديث عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل من جبل إلا وقفت عليه. ورواية وفي رواية من حبل، وهو الرمل، مجمع من الرمل فيكون مستطيلا، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي. إذن من حصل له الوقوف ولو وقتا يسيرا من نهار أو من ليل. قال المجد، يعني ابن تيمية: وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف، يعني من طلوع فجر يوم عرفة. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. رواه الخمسة. ومن أهل العلم من جعل بداية الوقوف من الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عرفة وقت الزوال، وقت الزوال، وهذا هو الأحوط. قال لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه، لأنه قال فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أن عرفة صح حجه. قال لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه، أو مجنونا أو مغمى عليه. فإن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه، قال لأنه ليس من أهل العبادات بخلاف النائم، يعني فلا يصح وقوفه. لو كان كل الوقت سكران أو كل الوقت مجنون أو مغمى عليه فهذا لا يصح وقوفه. ولو وقف الناس كلهم، انتقل مسألة أخرى في الوقوف، قال ولو وقف الناس كلهم أو وقف كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم، نص عليهما لأنه لا يؤمن وقوع مثل ذلك في القضاء فيشق. بمعنى أنه لو قيل إن الهلال رؤي لكن ثبت أن هذه الرؤية خطأ، ووقف الناس اليوم الثامن على أنه التاسع، أو وقفوا اليوم العاشر على أنه التاسع، وتبين بعد ذلك بعد مدة أن هذا خطأ، قال يجزئهم هذا الوقوف، يجزئهم هذا الوقوف. طيب أجزأ الوقوف. قال وهل هو يوم عرفة باطنا، يعني صار في الحقيقة يوم عرفة؟ قال فيه خلاف في مذهب أحمد، قاله الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية، ورجح أنه يوم عرفة باطنا وظاهرا، وإن فعل ذلك نفر قليل منهم فقد فاته الحج. يعني لو كان هناك مجموعة قالوا وقف الناس خطأ اليوم الثامن على أنه التاسع، لكن بعض الناس وهم قلة لم يقفوا هذا الموقف، قال فاتهم الحج لتفريطهم، لأن الحج يوم يحج الناس كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وقد روي أن عمر قال لهبار بن الأسود لما حج من الشام وقدم يوم النحر ما حبسك؟ قال حسبت أن اليوم عرفة فلم يعذر بذلك، رواه الأثرم. قال الثالث، يعني الثالث من الأركان، طواف الإفاضة، وهو الذي يبدأ وقته من فجر يوم النحر، وهذا غير طواف القدوم الذي هو سنة للقارن والمفرد، وهو بالنسبة للمتمتع ركن من أركان العمرة. أما هذا الركن من أركان الحج وطواف الإفاضة، قال لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، قال فلتنفر إذن. متفق عليه. وجه الشاهد، قال أحابستنا هي، يعني أن طواف الإفاضة إذا لم تطفه الحائض فتحبس أصحابها، لأنه يجب عليها الطواف وهو ركن. قال فدل على أن هذا الطواف لا بد منه، وأنه حابس لمن لم يأتي به. طيب وقته، قال ووقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، يعني لمن انصرف من مزدلفة من المعذورين ليلة النحر بعد المنتصف ليلة النحر، فوقته يبدأ بعد منتصف الليل، وإلا فبعد الوقوف، يعني بعد الوقوف بعرفة، لوجوب المبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، ولا حد لآخره. يعني بعضهم يقول متى ينتهي وقت الطواف، طواف الإفاضة؟ قال ما له حد، انتهاء أعمال الحج، نهاية ذي الحجة بعده. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن نهايته نهاية شهر ذي الحجة لكن لا دليل عليه، فالدليل على أن له بداية وليس له نهاية. قال الرابع يعني من الأركان السعي بين الصفا والمروة، لقول عائشة رضي الله عنها: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، تعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، رواه مسلم. ولحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه أحمد وابن ماجه. وهذا على القول الأشهر، وهناك من يقول أن السعي بين الصفا والمروة واجب من واجبات الحج، والفرق أنه إذا كان سعي السعي ركن فلا يتم الحج إلا به، وإن كان أما إن كان واجبا فلو تركه الحاج وجب عليه دم، والصحيح أنه ركن. انتقل بعد ذلك إلى واجبات الحج، والواجب في الحج خلاف الركن، فالركن لا يتم الحج إلا به، لا بد أن يأتي به الحاج، أما الواجب فلو تركه فعليه دم، يجبره بدم كما ذكر ذلك أهل العلم بناء على قول ابن عباس رضي الله عنهما: كل نسك من ترك نسكا فعليه دم. قال: وواجباته سبعة، وقيل ستة، لأن طواف الوداع، يعني هل طواف الوداع واجب أو هو واجب على كل من أراد الخروج من مكة، فإن قيل في الأول فالواجبات سبعة، وإن قيل في الثاني فالواجبات ستة. قال: الإحرام من الميقات، وهذا تقدم معنا لما تقدم، والوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا، يعني بأن يقف شيئا من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وعلى هذا فلو وقف ثم انصرف في النهار وانصرف في النهار تم حجه، لكنه ترك واجبا. قال: والمبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها، والتحديد بنصف الليل لأنه صار أكثر الليل، صار أكثر الليل، وقال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. وعن ابن عباس: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهلي من مزدلفة إلى منى، متفق عليه. وعن عائشة قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، لأنها كانت ثقيلة الجسم، فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت. كل ذلك أخذ منه الفقهاء أنه يجوز الانصراف بعد منتصف الليل من مزدلفة لمن كان معه ضعفة أو مساكين أو كان من أهل الأعذار، كالذين يعملون في أعمال الحج. قال: أربعة، يعني الواجب الرابع، والمبيت بمنى في ليالي التشريق، وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ولمن تأخر ليلة الثالث عشر، لقول عائشة رضي الله عنها: ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق، الحديث رواه أحمد وأبو داود. ولمفهوم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له، متفق عليه. وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة وصححه الترمذي. فدل هذا كله على أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج. قال: الخامس من الواجبات، ورمي الجمار مرتبا، فيرمي يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها. قال: رمي الجمار مرتبا، يعني يرمي جمرة العقبة في اليوم العاشر، ثم يرمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر، يرميها مرتبة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وكذلك في اليوم الثاني عشر، من جلس إلى الغروب في اليوم الثاني عشر وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر، وأيضا وجب عليه رمي الجمار مرتبة. قال: فيرمي يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها ولأنها تحية منى، ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق كل يوم بعد الزوال، كل جمرة بسبع حصيات، يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعدها من مكة وتلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يعني كل جمرة يرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات يقف عند الأولى، يعني بعد أن يرمي الجمرة الأولى الصغرى يتقدم قليلا ثم يقف للدعاء، ويقف بعد الثانية، إذا رمى الثانية يقف فيطيل القيام ويتضرع في الدعاء، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. رواه أبو داود، رواه أبو داود، هكذا قالت عائشة رضي الله عنها. قال السادس: والحلق أو التقصير، لأنه تعالى وصفهم بذلك وامتن به عليهم فقال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال: فليقصر ثم ليحل، ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، يعني أن الحلق أفضل من التقصير، والتقصير جائز لكن يكون من عموم الرأس، من عموم الرأس، ولا يكتفي بشعرتين من الجوانب. أما المرأة فليس عليها إلا التقصير، وتقصر من عموم شعر رأسها قدر أنملة، يعني قدر سنتي ونصف تقريبا، يعني أنملة من الإصبع. قال: وفي حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الجمرة، وفي حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، وجعل يعطيه الناس، يعني ليتبركوا بشعره عليه الصلاة والسلام. قال: رواه أحمد ومسلم. والتبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم هذا جائز، لأنه شيء من مس مما يمس جسده عليه الصلاة والسلام. وقال ابن المنذر: أجمع على إجزاء التقصير، إلا أنه يروى عن الحسن إيجاب الحلق في الحجة الأولى ولا يصح، طبعا وهذا هو الصحيح أنه يجزئ التقصير حتى في الحجة الأولى. قال: ويستحب لمن لا شعر له إمرار الموسى على رأسه، روي ذلك عن ابن عمر، وبه قال مالك والشافعي ولا نعلم فيه خلافا، قاله في الشرح، يعني لمن كان أصلع الرأس وليس له شعر يمر الموس على رأسه ويكتفى بذلك. قال السابع: طواف الوداع، طواف الوداع فواجب من واجبات الحج، لحديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، لأنه خفف عن المرأة، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه، فلا يسقط طواف الوداع إلا عن المرأة الحائض. بهذا نكون انتهينا من هذا الدرس، ونقف على قول المصنف رحمه الله وأركان العمرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.